عزيزي المستمع، في مساء يوم القيامة المجيد اجتمع التلاميذ سرا خوفا من أن يتعقبهم رؤساء اليهود ليهلكوهم كما أهلكوا سيدهم، ولسيما أن خبر قيامة المسيح هيج رؤساء اليهود كثيرا، فغلق التلاميذ الأبواب تحفظا، وكان توما واحد من التلاميذ غائبا عن هذا الاجتماع لأسباب نجهلها. في هذا الاجتماع حكى بطرس لرفاقه خبر ظهور المسيح له، وفي أثناء ذلك وصل كليوباس ورفيقه تلميذا عمواس، فوجدا المجتمعين يتحادثون في أن المسيح قام بالحقيقة وأنه ظهر لبطرس، فأخبراهم بما حدث لهما في الطريق وكيف عرفا المسيح عند كسر الخبز. ويظهر أن بعض الحاضرين كانوا لا يزالون يشكون في حقيقة قيامة المسيح ويفسرون ظهوره للمجدلية ثم للنساء ثم لبطرس أنه أمر وهمي، فقيل إنهم لم يصدقوا ولا تلميذي عمواس. في هذا الاجتماع مساء يوم قيامة المسيح ظهر المسيح لتلاميذه فجأة دون فتح باب لدخوله، وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، لم يقل سلام عليكم كأنه سلام خارجي زمني، بل سلام لكم لأنه سلام داخلي روحي يهبه هو لهم في وسط الجزع والاضطراب. هذا السلام هو الميراث الذي تركه لهم في خطابه الوداعي لما قال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالسلام كلمته الأولى في اجتماعه الأول بهم كجماعة بعد الصليب والقيامة، يسكن اضطراب قلوبهم بقوله السلام لكم، كما سكن سابقا بكلمة منه اضطراب البحيرة. به وحده يحصل المؤمن على سلام مع الله ومع ضميره الذي يدينه ومع البشر في المعاشرة اليومية، وفقا لوصية الرسول بولس حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لم يكن التلاميذ مستعدين لهذا السلام المقدم لهم بسبب ضعف إيمانهم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم يرون روحا. نعذرهم لأن هيئة المسيح غير معروفة عندهم، كان ظهوره كل مرة بعد قيامته بهيئة تختلف عن الهيئة السابقة، وكان ذلك ضروريا ليؤكد لهم التغيير العظيم الذي حصل لجسده في قيامته. فلا عجب أنه حير التلاميذ للغاية، لأنه كان يظهر ويختفي فجأة ويظهر كل مرة بهيئة جديدة. وبما أن المسيح كان يكلم تلاميذه كثيرا بأمثال، فقد حسبوا كلامه عن موته وقيامته من قبيل الأمثال، فلم يكترثوا له كثيرا، ولا اكترثوا لشهادة النساء، لأن النساء في رأيهم أكثر عرضة للأوهام، فلأسباب كهذه كان شكهم أقرب إلى المعقول. وكان توبيخ المسيح لهم لطيفا، قال ما بالكم مضطربين، ونفى أنه خيال كما توهموا بسبب كيفية دخوله، وتلطف بدعوتهم ليلمسوه قائلا انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، وأراهم جنبه أيضا. عزيزي المستمع، هذه مرة أخرى أكرم فيها المسيح شهادة الحواس إثباتا للحقيقة وأيدها في أهم القضايا وهي قيامته. أضاف المسيح على ما سبق أنه طلب طعاما، ولما ناولوه من العسل والسمك المشوي الجاهز لديهم أخذ وأكل أمامهم، ثم فعل مع هؤلاء المجتمعين ما فعله مع التلميذين في طريق عمواس، لأنه فتح ذهنهم ليفهموا الكتب المقدسة وذكرهم بالنبوات القديمة في التوراة وبإنباءاته هو المتكررة. فجاز له الآن بعد أن سكن خوفهم أن يوبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا قول الذين كانوا قد رأوه بعدما قام، لا سيما وأن شهادة هؤلاء كانت تطابق أقوال التوراة. ثم أكد المسيح أهمية الكرازة باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنهم يكونون شهودا في كرازتهم لما عاينوه وسمعوه وتأكدوا منه. وأعاد لهم وعده بأن يرسل لهم الروح القدس الذي وعدهم به الآب أيضا، وأوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بعد صعوده قبل أن يلبسهم هذا الروح القدس قوة من الأعالي، وسلمهم وظيفته في قوله كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ثم قال المسيح لتلاميذه اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هذا هو الكلمة الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، والذي به أيضا عمل الله العالمين. فكما نفخ في الإنسان الأول نسمة الحياة الطبيعية، ينفخ الآن في تلاميذه اليائسين نسمة الحياة الروحية الجديدة. عزيزي المستمع، لقد قدس المسيح اليوم الأول في الأسبوع بقيامته يوم الأحد وبظهوراته الخمسة يوم الأحد أيضا، فلا عجب أن قدس تابعوه يوم الأحد، لأن المسيح وضع فيه نظاما جديدا وأساسا لكنيسة جديدة ولعالم جديد بمعنى روحي، وكرسه ليكون على الدوام يوما خصوصيا لتابعيه بدلا من السبت اليهودي الذي كان تذكار إتمام الخلق الطبيعي. وجعل المسيح هذا اليوم الأول يوم الأحد تذكارا لإتمام الخليقة الجديدة في عمل الفداء. ومما يؤيد هذا اليقين غياب المسيح تماما عن تابعيه أسبوعا كاملا قبلما ظهر ظهوره السادس في يوم الأحد الذي بعده، ثم أثبت هذا الاستبدال عندما سكب الروح القدس لميلاد الكنيسة المسيحية يوم الأحد في عيد الخمسين. وقد اهتم البشيرون كلهم أن يوردوا خبر هذا الظهور الخامس أمام الرسل العشرة خلافا للظهورات الأخرى. كان ظهور السيد المسيح للمرة السادسة لتلاميذه بعد قيامته في يوم الأحد التالي لقيامته. كان التلاميذ داخل علية كما كانوا في المرة السابقة، وتوما هذه المرة معهم. فجاء المسيح والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وحياهم بذات ألفاظ تحيته الأولى. الظاهر أن المسيح جاء بالأكثر في هذه المرة لأجل توما، لأنه دعاه ليفعل ما طلبه لكي لا يكون غير مؤمن بل مؤمنا، ذلك أن توما أصر على عدم الإيمان بالقيامة حتى يرى ويلمس، ورفض البراهين الكثيرة القوية التي أقنعت رفقاءه، وأصر على أن يبصر أثر المسامير في يدي سيده ويضع إصبعه فيها، وأن يضع يده في جنب المسيح المجروح الذي جرحته طعنة حربة الجندي الروماني. لا نعلم هل خجل توما من كلام المسيح وتنحى عن أن يضع إصبعه ويده أم لا، إنما نعلم أن توما حالا طرح شكوكه وصرح بإيمانه التام قائلا: ربي وإلهي، فأعلن كامل الإيمان. لكن المسيح وبخه وأوضح له أفضلية الإيمان الذي لا يتطلب العيان، لأن الإيمان لا يكون إيمانا بعد أن يرى الإنسان بعينيه، فطوبى للذين آمنوا ولم يروا. عزيزي المستمع، نمدح توما لأنه طلب البراهين الكافية قبل أن يقبل قضية دينية جوهرية، لأنه لا يجوز تعليق اليقين الديني على خيوط العنكبوت، ولا يكتفي الفهيم بأنه تناول اليقين الديني من أسلافه، ولا يكتفي أن يتناول يقينه من علماء جيله. ويجوز لنا أن نقول إن الشك في الدين هو باب اليقين، لأن الشك يؤدي إلى الفحص، والفحص إلى اليقين، ولا يقين حقيقي إلا بعد الفحص. إذن لماذا وبخ المسيح توما؟ وبخه لأنه تجاوز الحد المعقول في إصراره على براهين أكثر من الكافية، لأنه أظهر عدم الميل إلى اليقين، كأنه يطلب عذرا يتزرع به لأجل الإنكار. أخطأ توما لأنه تشبث بالبراهين الحسية، كأنه يزدري بالبراهين الروحية والمعنوية. فإذا كنا لا نلومه على إصراره أن يرى كما رأى غيره من التلاميذ، نلومه على عدم قبوله شهادة زملائه. ولو فعل القضاة في أحكامهم ما فعله توما، لما أمكنهم أن يحكموا في أي قضية، لأنه لم يسمع في الزمان أن قاضيا أصر على أن يرى بعينه ما رآه الشهود في دعوى تقدمت إليه.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com